لكن هذا التعلق قد يكون بذات المخلوق سواء كان من جهة كونه مخلوقا لله مثل قوله تعالى خلقكم، أو من جهة تكوينه كن فيكون، وقد يتعلق بأفعال المكلفين، قد يتعلق بصفات المكلفين كالثناء عليهم نعم العبد إنه أواب، أو ذمهم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، أو ما يتعلق بأفعال المكلفين، وهذا منه ما يتعلق بأفعال المكلفين من حيث هي مخلوقة لله كقول الله تعالى وما تعملون، عطفا على قوله خلقكم، هذا خطاب من الله متعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث هو مكلف به بل من حيث إثبات كونه مخلوقا لله، وقد يتعلق بفعل المخلوق من حيث هو مأمور به مكلف به أمرا أو نهيا أو اقتضاء لغير ذلك، وهذا المقصود هنا. وهذا الخطاب مختص بالمكلفين، والمكلف مختلف في تعريفه، فقيل هو الملزم ما فيه كلفة، وقيل بل المطلوب منه ما فيه كلفة، هذا على الخلاف في تعريف التكليف ما هو، فقيل طلب ما فيه كلفة وقيل إلزام ما فيه كلفة، وكلا القولين منتقد، فالقول بأن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة يخرج المندوبة والمكروهة والمباحة فليست ملزمة، صح ولا لا؟ يبقى التكليف مقصورا على الإيجاب والتحريم، والقول بأن التكليف هو طلب ما فيه كلفة يدخل الصبي أيضا فإنه مأمور بالمندوبات وبالواجبات على وجه الندب ومنهي عن المحرمات والمكروهات على وجه الكراهة فقط، فكلاهما منتقد. فينبغي أن يقال هو خطاب الله المتعلق بأفعال العباد ويسكت عن التكليف هنا حتى ينضبط الحد. وبالأحكام الشرعية، الشرعية معناه المنسوبة إلى الشرع، والشرع في اللغة يطلق على الإظهار، شرع الشيء بمعنى أظهره، ومنه شراع السفينة، وذلك أن ما كلف الله به العباد أظهره لهم وبينه فلم يكلفهم بما يجهلونه، ويطلق أيضا على المصدر الذي يشرب منه، فالشريعة المكان الذي تشرع منه البهائم ويتدخل فيه للشرب منه، وشرع بمعنى دخل في الماء ليشرب منه، فكأن الأدلة مشرع يتروى منه الإنسان فيتعلم أحكامه ليعمل بها فسمي شريعة. شريعة فعلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية معناه الفرعية، وهي مخرجة للأحكام العقدية أو العلمية التي يعلمها الإنسان دون أن يتعلق بها عمل، كمسائل الاعتقاد فهي من خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، لكن الفعل هنا هو علم فقط لا عمل، وهذا معنى الفرعية أيضا. المكتسب لذلك العلم من أدلتها وهي جمع دليل، والدليل فعيل بمعنى فاعل يطلق على المرشد سواء كان حسيا أو معنويا، فمن إطلاقه على الحسي قول الشاعر إذا حل دين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعين بدليل سيصبح فوقي أقتم الريش واقعا بقالي قلاء أو من وراء دبيلي، ومن إطلاقه على المعنوي قول الله تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. والأدلة في الاصطلاح هي ما يؤدي أو يوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب الخبري، ما يوصل صحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب الخبري، فإن كان قاطعا سمي دليلا بالاصطلاح الخاص، وإن كان ظنيا سمي أمارة. والأدلة في الاصطلاح تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. فالأدلة الإجمالية هي ما جنسه دليل، دليل الإجمالي معناه ما جنسه دليل، كالكتاب فهو دليل من أدلة الفقه، والسنة فهي دليل من أدلة الفقه، والإجماع فهو دليل من أدلة الفقه، والقياس دليل من أدلة الفقه، وهكذا. فهذه الأدلة هي التي تسمى بالأدلة الإجمالية. أما الأدلة التفصيلية فهي جزئياتها التي تختص بأحكام بعيانها، كدليل وجوب الوضوء من قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا دليل تفصيلي. والأحكام الفقهية العملية إنما تكتسب من الأدلة التفصيلية التي هي جزء الإجمالية، لكن الأدلة الإجمالية بدون تلك التفصيلية لا يمكن أن تبحث في الفقه ولا أن تؤخذ من الأحكام. فالقرآن كله لا يدل على حكم واحد، والسنة كلها لا تدل على حكم واحد، والإجماع كله لا يدل على حكم واحد، والقياس كله لا يدل على حكم واحد، وهكذا. فإذا هذا الفرق بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية، مكتسب من أدلتها التفصيلية، والمكتسب مخرج للموحى، فعلم الرسول بمقتضى ما أوحي إليه علم غير مكتسب، بل هو خيار من الله سبحانه وتعالى، والرسالة والنبوة لا يمكن أن تكتسب. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا اختيار رباني. وقد سبق بيان الفقه المقصود هنا، وهذا هو إذن تعريف أصول الفقه بالمعنى لذاته. أما تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي، أي لقبا لعلم من العلوم الشرعية، فهو العلم بأدلة الأحكام الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد، العلم بأدلة الأحكام الإجمالية وطرق الاستفادة منها وطرق الاستنباط وحال المستفيد، أي ما يلزم للمجتهد من شروط وللمقلد كذلك، معرفة الاجتهاد والتقليد شروط المجتهدين. هذا هو حد أصول الفقه. أما المقدمة الثانية بعد حده فهي موضوعه، وقد اختلف في موضوع أصول الفقه على ثلاثة أقوال. القول الأول موضوع أصول الفقه الأدلة الشرعية الإجمالية، لأنه يبحث في تعريف الكتاب وتعريف السنة وتعريف الإجماع وتعريف القياس إلى آخره، ويبحث في حجيتها وما يعتبر حجة منها وما يعرض لها من العوارض كالنسخ والإجمال والتشابه، وما يزول به التعارض لو حصل مرجحات لآخره. القول الثاني الأحكام الشرعية، موضوع أصول الفقه هو الأحكام الشرعية، سواء كانت الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية، لأنه يتعلق بأفعال المكلفين لا بأوامر الله بحتة، الأوامر دون أن تنزل على المكلفين فليست في مرحلة البحث، إنما تبحث بعد أن تكون أحكاما موجهة للمكلفين. القول الثالث موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية وأدلتها الإجمالية، هو الجمع بين القولين السابقين، وهذا أرجح شيء، لأنه لا شك أن الأحكام تدرس في أصول الفقه في المقدمات، والأدلة تدرس في أصول الفقه باستفاضة وأبواب مستقلة كما سيأتينا في المسائل إن شاء الله. أما واضع أصول الفقه فلا يمكن أن يقال له واضع محدد، كما سبق من أن هذا النوع من العلوم ذات الأصالة في الإسلام لا يمكن أن تنسب إلى واضع واحد، فليس هو من العلوم اللغوية كالعروض والقوافي والصرف والنحو يعرف واضعها، بل هو نتاج عمل العصور الأولى من الاجتهاد، فوضعوا قواعد للتعامل مع النصوص وضوابط لذلك التعامل، فكانت هي أصول الفقه. لكن يمكن أن يقال بدل الواضع أول من ألف فيه فيقال هو الشافعي رحمه الله، فمن المعلوم أنه أول من ألف كتابا مستقلا في أصول الفقه، وهو كتاب رسالة له. المقدمة الرابعة نسبته إلى غيره من العلوم، وهذه النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه لاشتراكه مع كثير من العلوم في كثير من الجزئيات والانفراده عنها بكثير من الجزئيات أيضا. فيشترك مع علم التفسير وعلوم القرآن في دراسة تعريف القرآن والفرق بين المتواتر منه والشاذ والبحث في حجيته وفي سبب نزوله وفي الناسخ والمسوخ منه، كل هذا يبحث في الأصول ويبحث في علوم القرآن وفي التفسير. ويشترك كذلك مع السنة مع علم الحديث في البحث في تعريف السنة وإجزائها وصفات ناقليها ومراتب الجرح والتعديل والعلل كذلك، والبحث في دلالاتها ومع شرح الحديث كذلك في هذه الأمور. ويشترك مع علوم اللغة العربية في كثير من المسائل كمعاني الحروف، ويشترك مع العلوم العقلية في كثير من المسائل كالدلالات والجزئية والكلية دلالات الوضعية، ويشترك مع البلاغة كذلك في الدلالات هذه تعريف الصدق والكذب وما يتعلق بالخبر مطلقا. فهو إذن مشترك مع كثير من العلوم في كثير من الجزئيات، وينفرد هو ببعض الجزئيات التي لا تدرس إلا فيه. المقدمة الخامسة مستمده ومستمد أصول الفقه من الوحي واللغة العربية واجتهادات أهل الاجتهاد، أما المقدمة السادسة فهي فضله، قد أشرت إليه في بداية كلامي وذكرت أنه ذو فضل عظيم وأن الحاجة ماسة إليه، وفضل كل علم إنما هو بحسب ما يؤدي إليه. ولا شك أن أصول الفقه يؤدي إلى تفهم كتاب الله الذي أمر الله بتدبره، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولمعرفة أحكامه حتى يعمل بها الإنسان ويفتي بها غيره ويوصلها إلى ذلك الغير، وهذا فضل عظيم في الشرع. ولذلك أخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. فهذا فضل عظيم. ثم بعد هذا المقدمة السابعة حكم تعلمه. أهل العلم يعدونه من فروض الكفايات، من فرض كفاية في الأصل، لكن من المعلوم أن فرض الكفاية إذا لم يقم به من يكفي تعين أي أصبح فرض عيني. من المعلوم أن هذا العلم اليوم بالأخص إذا ذكرنا الضابط الذي إذا اشترطنا الضابط الذي ذكرناه في تطبيقه على الواقع قل من يقوم به اليوم، فيتعين على المتأهلين له من طلبة العلم، ولا يمكن أن يكون الإنسان طالب علم جادا يمكن أن يمارس الكتاب والسنة إلا بعد معرفته ببعض قواعد أصول الفقه. ومقدماته لا غنى لطالب العلم عنها. فلذلك قد يتعين في كثير من الأحيان. المقدمة السابعة الثامنة اسمه وهو أصول الفقه، وقد يختصر اسمه يقال الأصول فقط. المقدمة التاسعة فائدته وأهم شيء في فائدة أصول الفقه أن يعرف الإنسان ما كلفه به ربه بأن يفهم عن الله كلامه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كلامه، وأن يؤدي ذلك إلى غيره فيستطيع إيصال ما أمر الله به إلى المكلفين من عباده. ولا شك أيضا أن زوال التقليد المطلق علم، فالتقليد ضد العلم، ولهذا قال المحتري عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجحال بالتقليد، فالتقليد لا يكون إلا عن جهل. فإذا عرفت مآخذ أهل العلم ومن أين استنبطوا، عرفت أن الرسول واحد وأن الدين واحد، رسول هذه الأمة واحد صلى الله عليه وسلم، وأن الدين واحد، وأن الخلافات التي تحصل هي باختلاف وجهات النظر حول الأدلة، هان عليك الأمر ولم يتشعب لديك ولم تكثر لديك الإشكالات. وفي المقابل من نظر إلى هذه المذاهب على أنها مسلمات وأن الدين عدة أديان، وأن المجتهدين الذين يقلدهم الناس ويغلون فيهم مثابة الرسل، وأن كلامهم في حد ذاته دليل، وحينئذ سيتحير تكاثرت الظباء على خراشه فما يدري خراشه ما يصيد، فإنما يزول هذا التحير وتعرف مآخذ أهل العلم من أصول الفقه. فلذلك كانت فائدته كبيرة جدا. المقدمة العاشرة هي مسائله، والغالب في ترتيب الأصوليين لمسائل هذا العلم أن يبدأوا بالمقدمات ويذكر فيها الحكم الشرعي وأقسامه والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه اللي هو المكلف وشروط التكليف، ثم بعد ذلك الباب الأول من الأدلة طبعا في الكتاب، ويدرجون معه مباحث الألفاظ كالعموم والخصوص والأمر والنهي والإطلاق والتقييد والبيان والإجمال وغيرها. ثم الباب الثاني في السنة، ويدرجون معها حال النقلة حال العقلية. ثم الباب الثالث في الإجماع، والباب الرابع في القياس، والباب الخامس في الاستدلال، ويقصدون به الأدلة المختلفة في دلالتها كالإجماعات الفرعية كإجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة وإجماع الصحابة، أقصد إجماع الخلفاء الأربعة الراشدين وإجماع المذاهب إجماع الأكثر، وكذلك الاستصحاب والاستحسان والاستصلاح والأخذ بالأحوط والقول، وأقصد الشرع من قبلنا، والقياسات الفرعية أيضا القياس الشبه وقياس الدلالة والاستدلال بالعلة على المعلول وبالمعلول على العلة وبأحد المعلولين على الآخر، وكذلك ما يضاف إلى هذا من الأدلة الأخرى الفرعية جدا التي يقول بها بعض المذاهب دون بعض، تختص ببعض المذاهب دون بعض. فهذا هو الاستدلال. الباب الخامس في التعارض والترجيح، أقصد الباب السادس تعارض والترجيح، إذا تعارضت هذه الأدلة السادس، الباب الأول الكتاب والثاني السنة، كتاب مباحث الألفاظ، الثاني السنة، الثالث الإجماع، الرابع القياس، الخامس الاستدلال، لا قليما السابع تعارض وترجيح، السادس أقصد السادس تعارض وترجيح، الباب السابع الاجتهاد، هو يشمل شروط المجتهد ومراتب الاجتهاد وبيان المقلدين ومن يقلده المقلد، وهل للعامي مذهب، وإذا تعارضت الأقوال على العامي ماذا يفعل، وعلى المقلد كذلك ماذا يفعل، وهل رجوع المجتهد عن قوله الأول نسخ له أو لا، وهكذا. هذا هو باب الاجتهاد، هو الباب السابع والأخير. إذن هذه هي مسائل أصول الفقه. أما الكتب المؤلفة في هذا العلم فإن الناس فيها سلكوا في الأصل طريقين، اشتهرت الأولى بطريقة المتكلمين والثانية بطريقة الفقهاء أو بطريقة الحنفية. أما طريقة المتكلمين فقد أخذ بها علماء المذاهب من مختلف المذاهب الفقهية، كما الأصول مختلف المذاهب الفقهية، فمن أشهر الكتب المؤلفة فيها كتب الإمام أبي بكر محمد بن الطيب القاضي الباقلاني، من كتبه تقريب الكبير والصغير والأوسط والتمهيد، له كتب كثيرة في الأصول، وهو في الواقع مرجع المدرسة الكلامية في الأصول. وكذلك كتب القاضي عبد الجبار معتزلي، ومنها العمد والعهد، وكذلك كتب القاضي أبي الحسين البصري معتزلي، ومن أهمها كتاب المعتمد وكتاب شرح العمد، شرح به كتاب القاضي عبد الجبار. ثم كتب القاضي حسين الشافعي وكتب إمام الحرمين الجويني، ومن أهمها كتاب البرهان الذي يسمى لغز الأصول لصعوبة مسالكه. ثم تلامذة الجويني وأشهرهم الغزالي، ومن كتبه المستصفى والمنخول، كذلك كتب الشيرازي من أشهرها شرح اللمع، اللمع نفسه شرحه، والتبصرة كذلك. وكتب الإمام ابن القصار ومن أشهرها الرسالة، وكتب الكتاب الأبهري كذلك، وكتاب ابن خويزي مندادة، كلاهما يسمى بالأصول. وكتاب القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، المقدمة اسمه المقدمة الأصولية. ويمكن أن نرتب الكتب ترتيبا آخر على مكتوب المذاهب، فنقول بالنسبة لهذه المذاهب الثلاثة: مذهب مالكي أشهر كتبه كما ذكرنا كتب الباقلاني وابن القصار والأبهري وابن خويزي منداد، القاضي عبد الوهاب، ثم بعدهم الباجي، وكتابه إحكام الفصول من أهم كتب المالكية في الأصول، وله كتاب آخر اسمه الإشارات في الأصول أيضا مختصر. الباجي هو سليمان بن خلف الأندلسي شارح الموطأ، أيضا صاحب كتاب التعديل والجرح في رجال الشيخين الصحيحين. وكتب ابن جزي، ومن أشهرها كتاب التقريب، ثم كتب القرافي، ومن أشهرها كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول للرازي، ومنها أيضا تنقيح الفصول هو مختصر، وشرحه شرح التنقيح. ضمن الموافقات للشاطبي. وهذا لم يقتصر على طريقة المتكلمين فقط، بل سلك ترتيبا يختلف عن ترتيبهم، وذكر مقدمات قد أهملوها، وأتى بكثير من الاختراعات الجديدة مثل مقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين وأسباب الخلاف، كثير من المسائل التي لم يتعرض لها السابقون، فكان فعلا كتابا اختراعا، لكن الواقع أنه ما خدم خدمته التي ينبغي أن يخدمها. كثير من تفريعاته ما فهمت إلى الآن فهمها الصحيح، ولم يشرح الكتاب شرحا كافيا. بعده كتب تلميذه أبي بكر بن عاصم الغرناطي، ومنها المهيع بالأصوله نوم طويل، ومنها كذلك مرتقى الوصول هو نظم دونه قبل منه، كلاهما مطوع. ثم كتب ابن الحاجب، ومنها المختصر الذي هو من أشهر كتب أصول الفقه، تداوله الناس شرقا ومغربا كثرت شروحه، فشرحه السبكي تاج الدين، وشرحه الإصفهاني، وشرحه العضد الأيجي. شرح العضد اشتهر، فعليه حواشي كثيرة، منها حاشية الرهاوي وحاشية سعد التبتزاني وحاشية الشريف الجرجاني، وأيضا خدشت أحاديثه مستقلا ومع غيره، قد ألف الزركشي كتاب مؤتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، وألف السيوطي كتاب تخريج أحاديث المختصر وحده. خدم خدمة جليلة في الواقع، وهو يستحق ذلك. ولكن مع هذا، نظرا لصعوبة أسلوب ابن الحاجب وتعمقه في العلوم العقلية، تجده يستدل ببعض الأدلة العقلية التي لا يتفق الشراح على شرح لها، يشرحها كل شخص على حسب وجهة نظره، وقد يكون كثير منهم على خطأ في شرحها. ومنها كذلك كتابه الذي اختصر منه المختصر، وهو منتهى السوري والأمل من علمي الأصول والجدل. ثم للمتأخرين من المالكية كتب أكثرها منظومات، كمراق السعود مثلا، سلم الوصول، أو شروح الكتب السابقة في شرح حلول وعلى جمع الجوامع، شرح حاشية من على تنقيح الفصول، حاشية البناني على شرح المحل على جمع الجوامع المسوكي كما سنذكره. بالنسبة للمذهب الشافعي، من أشهر كتبهم في الأصول بعد كتب القاضي حسين كتب الجويني، وأهمها كما ذكرنا البرهان، وله أيضا الورقات، ثم كتب الغزالي وأهمها المستصفى، ثم المنخول، ثم كتب الآمدي وأهمها إحكام الأحكام، وأيضا كتابه الثاني الذي هو نهاية السور في علم الأصول، ثم كتاب كتب الفخر فخر الدين الرازي، وأشهرها على الإطلاق المحصول، ثم كتاب المنهاج البيضاوي قد خدم كثيرا، شرحه أيضا السبكي، شرحه الإسنوي، وخرجت أحاديثه بعدد من التخريجات. ثم كتاب ابن السبكي الذي هو الجامع لكتب الأصوليين تقريبا، وهو جمع الجوامع، هو من أهم كتب الأصول على الإطلاق، لاحتوائه على أكثر من 100 مصنف في الأصول. وقال في مقدمته: نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بزيادها، ونصلي ونسلم على نبيك محمد هذه الأمة ورسالها، إلى أن قال: ونبرع إليك اللهم في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع، الحائز من الأصلين الوارد من الأصلين مورد ذوي الجد والتشمير الحاوي لزبدة ما في شرع الوارد من زهاء مئة مصنف منهلا يروي ويمير الحاوي لزبدة ما في شرحية على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير من زهاء مئة مصنف الوارد من زهاء مئة مصنف منهلا يروي ويمير وفعلا هو جمع فيه فأوعى. وقد شاع الكتاب وألقى الله عليه القبول وحسده كثير من معاصريه فانتقدوه في مواضع رده عليهم فيها بكتابه منع الموانع عن جمع الجوامع. وقد انتشر كتاب جمع الجوامع وكثرت خدمته فنظمه السيوطي بالكوكب الساطع يقول في مقدمته لله الحمد لله يزال سرمدا يؤذن بازدياد من أبدا ثم أصلي ثم على نبيه وحبه صلاته وآله وصحبه وهذه أرجوزة محررة أبياتها مثل النجوم مزهرة ضمنتها جمع جوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشذي إذ لم أجد قبلي من أبداه نظما ولا بعقله حلاه ولم يكن من قبله قد ألفا كمثله ولا الذي بعد اقتفى. جمع جوامع لم يؤلف من قبله في أصول الفقه مثله ولا الذي بعد اقتفى وربما عجبتها وزيدوا مكان منقوصا وما يفيدوه لذرها قارئها والسامع بكوكب ولو يسير الساطع. ويقول في نهايته بألف بيت عدها يقينا وأربع المئين مع خمسين بحيث إني جازم بأن لا يمكن الاختصار منه أصلا وإن يرم أحدنا ينشيها يأتي بها أكثر من ضيفيها. وشرحه عدد من الشارحين فشرحه زركشي تشنيف المسامع وشرحه المحلي شرح وضع الله عليه القبول وكثرة حواشيه وخدماته فعليه حاشية العطار وحاشية البناني وحاشية الشربيني كلها حواشي على شرح المحلي. نعم جلال المحلي عليه أيضا شرح القاسم بن عباد آيات البينات هو من أهم شروحه القديمة. وقد أصبح عمدة المتأخرين في الأصول. أما في المذهب الحنبلي فمن أهم الكتب الأصولية كتاب تمهيد أبي الخطاب وله كتبه في الأصول سواه والعمدة للقاضي أبي يعلى العدة العدة والمسودة لآل تيمية والواضح لابن عقيل أبي الوفاء وبعد هذه مختصرات المتأخرين وهي كثيرة كمختصر ابن اللحام ويندرج في إطار المختصرات أيضا كتاب الروضة لابن قدامة هي تقريبا اختصار المستصفى وإن كانت زاد فيها بعض المسائل التي ليست في المستصفى أخذ من كتاب المأخوذ الغزالي أيضا كذلك من مختصرات الحنابلة المفيدة كوكب المنير شرحه الفتوح أيضا كتاب مهم من أهم كتب المتأخرين وكذلك مختصر الروضة هي شرح كوكب المنير كوكب المنير ابن أبي ابن نجار ومختصر البلبل للطوفي وهو اختصار للروضة قد شرحه أيضا. وفي المذهب الظاهري لأحكام ابن حزم والنبذ له أيضا ومن الكتب المؤلفة على المذهب الحنفي على طريقة المتكلمين كتاب المنار النسفي، هذا الكتاب أيضا أصبح عمدة الحنفية قديما في الأصول فكثرت الشروح عليه والحواشي. وكذلك من الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين أيضا لدى الحنفية كتاب مسلم الثبوت أيضا عليه عدة شروح منها فواتح الرحموت البخاري على الدين. منها كذلك كتاب صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود كتاب عبيد الله بن مسعود صدر الشريعة وقد شرحه هو ثم حشاه سعد التفتزاني بالتوضيح على التوشيح على التلويح. ومن كتب الحنفية كذلك على هذه الطريقة على طريقة المتكلمين كتاب المغني في أصول الفقه ولهم كتب سوى هذا على طريقة المتكلمين. أما الطريقة الثانية وهي طريقة الفقهاء أو طريقة الحنفية فأكثر المؤلفين عليها من الأحناف. الفرق بينها وبين طريقة المتكلمين أن هذه الطريقة ينطلق أصحابها من الفروع الفقهية فيجمعون الفروع ويؤصلون لها يجعلون لها أصلا ويكثرون من الأمثلة الفرعية ويهتمون بالأدلة التفصيلية، بخلاف طريقة المتكلمين فإنهم يضعون القواعد وقد لا يمثلون للقاعدة إلا من مثال واحد ولا يذكرون من الأدلة التفصيلية إلا ما دعت الحاجة إليه كمثال فقط. ومن الكتب المؤلفة على هذه الطريقة كتاب أصول البزدوي قد شرحه على الدين البخاري أيضا بشرح مهم كشف الأسرار. كذلك أصول السرخسي وأصول الجصاص وأصول الدبوسي هذه كلها على طريقة الحنفية طريقة الفقهاء. ولا يرعبنك هذا الحشد الكبير من أسماء الكتب كتب الأصول فإنك تحتاج إليها في المقارنة عند البحث وقل ما يغني بعضها عن بعض حتى كتب المذهب الواحد. وأيضا فإن استيعاب المسائل يحتاج فيه الإنسان إلى مقارنة، ولهذا حاول الزركشي أن يجمع كل المسائل الأصولية في كتابه في البحر المحيط وقد اختصره الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول وإذا أردت أن تدرس متنا من هذه المتون فإن طريقة تدريسه تحوجك إلى أن تراجع غيره من الكتب والشروح، سواء منها ما كان على طريقته أو كان على طريقة مغايرته، حتى تتمكن من المقارنة. هذا أهم شيء لدينا في أصول الفقه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بالنسبة للذي يريد تدريس الطلاب أصول الفقه، ينبغي أن يبدأ بنظم من المنظمات التي ذكرناها، ومنها الكوكب الساطع للسيوطي، فإنه نظم جمع جوامع الذي يحوي هذه المذاهب كلها. لكن الذي يشرحه لا بد أن يكون متمكنا ليعرف، لأن النظم يطوي فيذكر في أبيات قليلة مثلا 10 مذاهب أو أكثر. مثلا يقول: جميع وقت الظهر قال الأكثر وقت أداء، وعليه الأظهر لا يجب العزم على المؤخر، وقد أزي وجوبه الأكثر، فقيل الآخر، وقيل الأول، وهو في سواه قاض أو معجل، وقيل ما به الأداء اتصلا فوقته آخر إلى خلا، وقيل إن قدم فرضا وفعا إن بقي التكليف حتى انقطع، ومن يؤخر مع ظن موته يعصي، فإن أداه قبل فوته فهو أدن، والقاضيان بالقضاء، أما عوان أن يعيش فقضاه، فالحق لا عصيان ما لم يكن إيك الحج فليسند لآخر السن. هذه أبيات قليلة مختصرة يذكر فيها مذاهب كثيرة جدا ومسائل كثيرة متفرعة، فلا بد أن يكون الشخص مستوعبا لهذه المسائل في غير هذا النظم، لكن يحفظ النظم رؤوس هذه المسائل لتذكرها، ويرجع إلى الشروح والموسعات في هذه المسائل.